السلام عليكم. اليوم هو العاشر من ذي القعدة عام 1446 هجري قمري، والمصادف للثامن عشر من شهر أوردي بهشت عام 1404 هجري شمسي، والموافق للثامن من مايو أيار عام 2025 ميلادي. الثامن عشر من شهر أوردي بهشت عام 1361 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن من مايو أيار عام 1982 ميلادي، تمكنت القوات الإيرانية من تحرير مدينة هويزة الاستراتيجية بجنوب إيران، وطرد قوات نظام البعث الصدامي منها، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها ديكتاتور العراق المخلوع صدام على الجمهورية الإسلامية. وجاء تحرير مدينة هويزة في إطار عمليات عسكرية واسعة سميت بعمليات بيت المقدس، بمشاركة الجيش الإيراني وقوات حرس الثورة الإسلامية والقوات الشعبية ومجاميع حرب العصابات. ولفتت هذه العمليات أنظار العالم، وأدهشت الخبراء العسكريين الذين لم يتوقعوا أن تستعيد القوات المسلحة الإيرانية المبادرة في هذه المدة الوجيزة، وتبدأ بطرد قوات نظام البعث الصدامي منها. في العاشر من ذي القعدة عام 826 للهجرة ولد في مدينة دمشق عالم الرياضيات والنجوم بدر الدين محمد بن محمد بن أحمد شمس الدين الغزالي الدمشقي المعروف بسبط المرديني. درس سبط المرديني علوم الرياضيات والنجوم والطب في مدارس القاهرة ومساجدها وجامعة الأزهر، ومن أبرز مؤلفات سبط المرديني تحفة الألباب في علم الحساب الذي يتناول العديد من المسائل الرياضية العلمية والمعونة في الحساب، ووسيلة الطلاب ونزهة الألباب في معرفة الأوقات بالحساب، وأيضا اللمعة المادنية في شرح الأرجوز الياسمينية حول أصول الجبر والحساب والتي عرضها بأسلوب سلس. وأخيراً وفي الثامن من مايو أيار عام 1945 للميلاد انتهت أحداث الحرب العالمية الثانية بصورة رسمية باستسلام ألمانيا النازية، وبدأت الهزائم تلحق بألمانيا في عام 1943 بعد الهزائم على الجبهة السوفيتية في شرق أوروبا. وفي مطلع العام 1945 اندفعت القوات الأوروبية في جبهة الغرب بعد عبورها نهر الراين، فيما تقدمت القوات السوفيتية من الشرق لمحاصرة ألمانيا. وعلى أثر دخول القوات السوفيتية إلى الأراضي الألمانية ووصولها إلى برلين، انتحر الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر، فيما تم اعتقال عدد كبير من قيادات الحزب النازي الألماني. وطبقا لبروتوكول لندن تم تقسيم ألمانيا إلى أربعة أقسام، وخضعت لسيطرة أمريكا وبريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتي. تعتبر الحرب العالمية الثانية أكبر حرب في التاريخ، إذ قتل فيها نحو 60 مليون شخص، بالإضافة إلى خسائر بأكثر من 1150 مليار دولار لحقت بدول العالم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة. العربي. من يملك الصحة يملك الأمل، ومن يملك الأمل يملك كل شيء. ومسك الختام مثل المسلمين. إذا تشاجر صديقان من أصدقائك فلا تحكم بينهما لأن لا تخسر أحدهما، وإذا تشاجر عدوان من أعدائك فاحكم بينهما لأنك ستكسب أحدهما.
أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسوراً معموماً قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
جاوب يا كهف يا حبيب السماء، أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل ضروب
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام. الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصاً أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطباً الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء. فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل تلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان وإن شمسك عن سماوي
رائع. كذلك الفاشل، فاشل الدنيا والآخرة، لم يأخذ بأسباب النجاح وأخذ بأسباب الفشل. ما هي أسباب الفشل؟ الدنيا كثيرة بيسة فاشل، لا تحذرنا من خطوتين سببين من أسباب الفشل. الكسل ما يقدر الإنسان يحقق شيء إذا ما رتب. الإنسان الضعيف، الإنسان الكسول لن يصل إلى لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل يظل يعيش الفشل تلو الفشل تلو الفشل، ويظل يلقي اللوم على القدر وعلى الحظ وعلى المسؤول. كسلي في
مشروف يا ربي بحب تسلم. الله أكبر
تعريض لدروس سماحة الشيخ محسن الخياطي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. إخوة الإيمان، وقيل بعدما تبين انك يا رب لا تصنع الا التي تصاب الموت وهم يرونه عيانا وينظرون إليه وإلى أسفل. أفهمت الآيتان أعزائي المستمعين أولا أن الجهاد واجب من يقرب الله ثانيا المبناة من المؤمنين ليس فقط لا يرغبون في الجهاد أو مقاربة الكفار والمشركين بل يجاهدون الرسول في ذلك أيضا.
Thank you.
كلهم نصرخ عليهم لقلتهم وكثرتهم، فلم يكن لهم مفزع إلا التضرع عليه والدعاء له في كشف الضر عنهم والاستغاثة طلع المعنى، وقيل معناه تستنصر. والفرق بين المستنصر والمستجير أن المستنصر طالب الظفر والمستجير طالب الخسر. فاستجاب لكم، والاستجابة هي العطية على موافقة المسألة، فمعناه فأغاثكم وأجاب دعاءكم أني ممدكم، أي مرسل إليكم مددا لكم بألف من الملائكة المرسلين، أي متبعين ألفا من الملائكة، لأنه كما قيل مع كل واحد منهم رتف لهم. وقيل معناه المتلازفين المتتابعين، وكان ألف أعظم في الأثر. وقيل معناه بألف من الملائكة جاءوا على أثر المسلمين. استفهمنا هذه الآية أن الله تعالى قد يعطي ويرزق من يشاء بدون دعاء أو طلب مسألة، بيد أنه في الدعاء التغيير على الشعور السلبي وتنمية الطالب وتنميته. ثانيا، يا ملائكة تنظر في حياة الناس، وإن الإيمان إنما هو عن جذب الملائكة نحوه، أي نحو الإنسان. المدد الإلهي ينزل بسعي الإنسان وتحرره وسعيه. مستمعنا الكرام، وبهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة المباركة المستمعة
بعد جهل في ارتحال ما وعبت الروح حبا بل غرقت في ضلال إن زادي ما جنيت أي زاد للقاء كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء ذي حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء أوقدت فيها سار نحو الانطفاء وذو العمر كثيرا سامه الفعل المشير دائر أعمى ضليلا بعد آيات اليقين وذو العمر كثيرا سامه الفعل المشير تائها على ضليل بعد آيات اليقين اتخذ الكبر ستارا وهو خسران مبين أتراك يا إله تمنح العبد العفو
في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية
عروس الفرات رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المحبوب صدام التكريتي
قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القادمة في محلة الحويش. هي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشل. الابن الثالث أحمد استدعيت موالده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية المجرمة. فقرر أن يهرب مع أحد أصدقائه ويلجأ للجمهورية الإسلامية. وبعد طول عناء وصل أحمد إلى مجموعة من المجاهدين العراقيين فاستقر معهم في معسكر بمدينة أهواز الإيرانية. وبعد أيام علم أن زوجته قد سفرت إلى إيران وهي الآن في مخيم في مدينة جهر الإيرانية. فانطلق إلى هناك. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. عشرات الخيام بل المئات انتشرت على نسق فبدت متكاتفة من بعيد كأنها غيوم سوداء ورمادية استقرت على الأرض. وهنا وهناك بيوت جاهزة ومبان بسيطة ومواقع لتوزيع المياه والمأونة. بدت صغيرة في عيني أحمد وأخذت تكبر حتى بات يرى على جوانبها الناس وبدأ يميز بين صورها. أوقف السيارة قرب منفذ وسط الأسلاك الشائكة وتقدم من الحرس على مدخل المخيم فحياهم. وتقدم شاب بينهم ذكره بشقيقه صلاح بعينيه السوداوين وشعره الأسود. سأله الشاب: نعم تفضل. قال بهدوء: زوجتي هنا. فعاد الحارس إلى السؤال: ما اسمها؟ من أين جاءت؟ فأجابه عما سأل فعمد إلى لوائح كانت بين يديه ثم قال بعد لحظات: تفضل، هي إلى الجهة الغربية ورقم خيمة 7.40. خطى أحمد إلى الداخل على أعشاب يابسة واتجه غربا. هاله ما شاهد. آلاف من العراقيين الذين تم تهجيرهم من العراق. كان أكثر ما لفته العيون الحزينة. حتى الأطفال كانت الكآبة تلوح في عيونهم لامعة في حدوائها. لكنهم كانوا يتلهون ويمارسون ألعابهم البريئة وقد علت جلبتهم لاهين في ثيابهم الملطخة بتراب الغرفة. حتى الدمى التي لاحت في أيدي بعضهم كانت مثلهم عيونها حزينة. أما النساء فكن كالتماثيل التي أثقلها الزمن بطوارئه وغباره، وجوه باهتة وصور توشك أن تمحى مع دمها. وأما الشيوخ فكانوا عاجزين في حركاتهم لكنهم أقوياء في نظراتهم الثاقبة وعيونهم لا تدمع. تقدمت من أحمد طفلة لم تتجاوز العام الرابع من عمرها ونظرت إليه بعينين دامعتين فيما كانت النسمات الحادة تعبث بشعرها الذهبي اللامع. فاعترضته بالقول: هل أنت بابا؟ لا. وجرت بقدميها الصغيرتين متعثرة لا تلوي على شيء. حاول جاهدا ابتلاء عريقه فغص وتابع السيف. فجأة هتف بصوت مسموع: ها هي عند باب تلك الخيمة الصغيرة، لكنها وحيدة. لا لكنها أشارت بيدها من بعيد، فهرول جاريا صوبها حتى إذا لم تبق بينهما سوى بضعة أمتار تسمرت قدماه في الأرض وتمتمت.
هل هذه ياسمين حقا؟